بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المتن الثالث من متون مدارسة أصول الفقه، وهذا المتن من المتون المتوسطة في باب أصول الفقه. وفي الحقيقة قبل اختيار هذا المتن وقفت على أفضل المتون المتوسطة وعقدت بينها مقارنة، وهي اللمع للشيرازي ومختصر التحرير والبلبل للطوفي وهذه الرسالة. وانتخبت من بين هذه الرسائل المتوسطة هذه الرسالة. هذه الرسالة تميزت بأمور كثيرة. الأمر الأول من مميزات هذه الرسالة وضوح عبارة المصنف والبعد عن التعقيد، إذ يغلب على من يكتب في المتون الأصولية وعورة العبارة وصعوبتها، لكن هذا المصنف رحمه الله استخدم عبارة سهلة تصل للطالب. وأيضا الميزة الثانية من ميزات هذا المتن ربط المسائل بالأمثلة، وهذا من النادر، لأن الغالب أن التوسع في ذكر الأمثلة يكون في المطولات دون المتوسطات من المتون. وسوف يمر علينا في مواطن كثيرة أنه يذكر أمثلة على التقعيدات وعلى بعض التفريعات الأصولية. وأيضا تميز بقلة المسائل الكلامية والمنطقية. لا شك لا يخلو كتاب من كتب الأصول من المسائل المنطقية والكلامية التي أقحمت في هذه الرسائل، لكن اعتبار القلة والكثرة ينظر إليه الطالب، فهنا المسائل الكلامية قليلة. يعني مثلا لو نظرنا في مقدمة البلبل للطوفي الذي هو اختصار للروضة، والروضة اختصار للمستصفى، أنهم يذكرون المقدمة المنطقية التي تأخذ جزء وحيز أولي من الكتاب، مع أن الطالب لا يحتاج إليه بهذه العبارة وبهذه الطريقة. وأيضا الميزة الرابعة لهذا المتن حسن التقسيم والحصر، وهذه ملكة نجدها عند بعض المصنفين، أن يكون صاحب حسن تقسيم عقلي للمسائل حتى يضبطها الطالب. وهذا علم مستقل لا شك فيه، علم التقاسيم علم بديع يجيده البعض دون البعض الآخر. الميزة الخامسة نسبة الأقوال وذكر من خالف الجمهور في المسائل، وهذا غالبا لا يكون في المتون الأصولية، إذ تكون المسائل مجردة عن نسبتها إلى قائلها. وهذا المتن يعد اختصار لرسالة مطولة للمصنف، وهي تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل. والمصنف هو صفي الدين عبد المؤمن ابن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي، ويشتهر بهذه الأمور، يعني أحيانا يقولون صفي الدين القطيعي الحنبلي، وأحيانا يقولون صفي الدين البغدادي الحنبلي، يختلف في ذكره في كتب التراجم. وطلب العلم مبكرا على والده ورحل، والتقى بالشيخ الإسلام بن تيمية وأخذ عنه، وعرف رحمه الله بزهده وورعه وعدم التفاته للدنيا، وبرز في كثير من العلوم الدقيقة كالجدل والمواريث والحساب، وله مؤلفات في الفقه، شرح المحرر وشرح عمدة الفقه وغيرها من الرسائل، ومنها هذه الرسالة التي بين أيدينا. ونحن في الرسائل كما تعودنا في المصطلح أن البرنامج قائم على الطريقة البنائية، يعني كل متن يبني على المتن السابق، وهذا ينبغي أن يعني يتفطن له الطالب وأن يراجع ما سبق، فالمسائل التي تذكر في السابق يشار لها، وأما المسائل الجديدة هي التي يتوسع فيها. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله على إحسانه وإفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأصلي وأسلم على نبيه المكمل بإرساله المؤيد في أقواله وأفعاله وعلى جميع صحبه وآله وبعد، فهذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتاب المسمى بتحقيق الأمل، مجردة عن الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل، تذكرة للطالب المستبين وتبصيرة للراغب المستعين، وبالله أستعين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل المعين. بدأ المصنف كما اعتدنا في المتون والمصنفات بالبسملة، ثم أعقبه بالحمدلة، وذكر الثناء وشكر نعم الله عز وجل والإحسان والإفضال، وهذا له رباط بتأليف العلم، لأن التوفيق لتأليف متن من المتون هذا نعمة من الله عز وجل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فالعلم والتبريز فيه والتأصيل والتحقيق وإخراج ما ينفع الناس باب من أبواب تفضل الله عز وجل على عبده، ونعمة من نعم الله عز وجل، فهذا من حسن الإشارة أن يشار إلى فضل الله عز وجل وإحسانه على عبده عموما، وفي المقام الذي يكون فيه على وجه الخصوص. ثم أعقبه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصحب والآل، ثم بين وصف هذا الكتاب وتسميته، قال: فهذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول، إشارة إلى حقيقة هذه الرسالة، وأنه كتاب مختصر من المطول من كتاب المسمى بتحقيق الأمل. قال: مجردة عن الدلائل، أي التفصيل في الدلائل، التفصيل في الأدلة، لأن هذا من شأن المطولات، من شأن المطولات، المطولات تعرض المسائل مع الدلائل على وجه التفصيل، وأما المتوسطات فلا يذكر فيها الدلائل إلا على وجه الندرة، ولكن ذكر كما لا بأس به في هذا المتن كما أسلفنا. ثم أشار إلى فائدة هذا المتن، قال: تذكرة للطالب المستبين وتبصيرة للراغب المستعين، فأشار إلى أمرين مهمين جدا في حياة طالب العلم: الأمر الأول الرغبة والنهم في المعرفة وتبين العلوم، قال: تذكرة للطالب المستبين، فهذا أمر لا بد منه، لأن العلم لا يكون إلا بالنهم والحرص والبحث عن المعرفة والبحث عن البيان. والأمر الثاني هو الاستعانة بالله عز وجل، قال: وتبصيرة للراغب المستعين، لأن العلم ولو كان لدى الإنسان همة ورغبة ونشاط وقراءة وحفظ، إلا إنه لو فقد الاستعانة بالله عز وجل لوكل إلى نفسه. فالطالب يحتاج إلى الأمرين، يحتاج إلى الهمة والنشاط والنهم في الاستبيان وطلب العلم مع الاستعانة بالله عز وجل. ثم ذكر توكله واستعانته بالله عز وجل: وبالله أستعين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل المعين، وهذا في كل شيء، وهما مرتبطان، التوفيق يكون بالاستعانة بالله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم شرع في مقدمة لتعريف هذا العلم حتى يخوض بعد ذلك في تفاصيله، قال: أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد، قال: والفقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، والأصل ما ينبني عليه غيره، فأصول الفقه أدلته، والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس. نحن ذكرنا فيما سبق أن العلماء لهم مسلك في تعريف المركبات، يعني الكلمات المركبة، أصول الفقه، أصول الحديث، علوم القرآن، كل العبارات المركبة فإنهم يعرفونها بطريقتين: التعريف اللقبي والتعريف التركيبي. والغالب عند العلماء أنهم يقدمون التعريف التركيبي، يعني تعريف الجزئين، مثلا أصول الفقه يعرفون أولا كلمة الأصول في اللغة والاصطلاح، ثم الفقه في اللغة والاصطلاح، ثم يعرفونه بكليته التعريف اللقبي أصول الفقه. فهذه هي الغالب على طريقة العلماء، لكن المصنف هنا عكس هذه الطريقة، فبدأ بالتعريف اللقبي ثم انتقل إلى التعريف التركيبي، يعني بداية عرف الكلمتين مع بعضها أصول الفقه، ثم انتقل إلى التركيب فعرف كلمة الأصول لوحدها وكلمة الفقه لوحدها، ولا حرج في ذلك، لكنها مذاهب وطرائق للعلماء في ذكر التعريفات. معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد، هذا التعريف لمن؟ للبيضاوي، نعم. ونحن في أول متن أضفنا قيد على هذا التعريف، من يتذكره؟ قلنا هذا التعريف فيه قيد ناقص وأضفنا قيد، ها من يذكرني؟ نحن قلنا أصول الفقه ينبني على أربعة أركان أساسية، ما هي؟ نعم أيوة أيوة لا ها شو الثالث؟ الاستنباط. إذن هناك الأحكام وهناك الأدلة وهناك الاستنباط وهناك المستنبط. طيب تتأملون في هذا التعريف ما هو الناقص؟ الأحكام. فنحن أضفنا قيد ماذا؟ الأحكام، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية استفادة الأحكام منها، وكيفية استفادة الأحكام منها وحال المستفيد. إذن معرفة دلائل الفقه يعني أدلة الفقه، سواء الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أو الأدلة المختلف فيها كالاستصحاب والعرف وقول الصحابي وغيرها. وإجمالا قلنا ماذا يخرج الإجمال؟ ها؟ تفصيل. تفصيل وين يكون؟ في الفقه. التفصيل يكون في الفقه. الأصول يعطيك قاعدة عامة، التفصيلات والتفريعات تكون وين؟ في الفقه، يكون في الفقه. ولذلك هناك علم كامل يسمى علم تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول. هذه الفروع وين تكون؟ في الفقه، والأصول تكون في هذا العلم يعني القواعد. وكيفية الاستفادة منها هي كما أسلفنا طرق الاستنباط، طرق الاستنباط، ويكون بمعرفة الدلالات اللغوية من العموم والخصوص، ودلالات الألفاظ من المفهوم و المنطوق والأقيسة والترجيح بينها. هذه كلها أدوات يستخدمها العالم أو الأصولي للنظر في الأدلة. وحال المستفيد قال وهو المجتهد، بيّن من هو المستفيد، هو المجتهد. وذكرنا نحن مع المجتهد يدرسون عكس المجتهد، من هو عكس المجتهد؟ المقلد، المجتهد والمقلد. وبما أن المجتهد يحتاج إلى الفتيا فهم يدرسون أيضا ماذا؟ المستفتي. ففي هذا الباب يعني باب المجتهد يتكلمون عن المجتهد ويتكلمون عن المفتي ويتكلمون عن المقلد، الثلاثة. إذن هذا هو التعريف الذي يعني سلفا ذكرناه، وهو من أضبط التعريف كما قلنا لأصول الفقه باعتبار التعريف اللقبي. ثم انتقل إلى تعريف الفقه والأصول، وحتى هنا أخر وقدم. والفقه قال لغة الفهم، هذا أحد الأقوال في الفقه. أحد يذكرنا بأقوال أخرى ذكرناها؟ أيوة، فهم الأمور الدقيقة، وقيل أيضا فهم غرض المتكلم. هذه ثلاثة أقوال في الفقه في اللغة: الفهم مطلقا، فهم الأمور الدقيقة، وفهم غرض المتكلم، والأقرب فيه أنه فهم الأمور الدقيقة. قال واصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، واستخدم لفظة المعرفة كما يقول العلماء ليدخل فيه اليقين والظن، اليقين والظن، لأن المسائل والتخريجات منها ما هو يقيني ومنها ما هو ظني. وأحكام الشرع قلنا ماذا يخرج؟ من يتذكر؟ أحكام العقلية والأحكام ماذا؟ العادية وغيرها من الأحكام، لأن هنا ندرس الأحكام الشرعية، ندرس الأدلة الشرعية المتعلقة بأفعال العباد، الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد كصلاتهم وصيامهم وبيوعهم معاملاتهم. ما الذي ينقص هذا التعريف؟ لا، لما يقول أفعال العباد يقصد لا، أيوة التفصيل بأدلتها تفصيلية. في الأصول نذكر الإجمال، وفي الفقه نذكر ماذا؟ التفصيل بأدلتها التفصيلية. هنا لما يقول أفعال العباد خلاص ينسحب على العمليات، يخرج الاعتقاديات، لكن قيد الأدلة التفصيلية هو من الفوارق المهمة بين الفقه وبين الأصول. قال: والأصل ما ينبني عليه غيره كأصل الجدار وغيره. والأصل يطلق على عدة أمور، حد يذكر شيء مما ذكرنا؟ نعم، دليل أيضا. نعم، قاعدة، نحن ذكرنا الدليل والقاعدة أيضا. نعم، أي أحد أركان القياس، ذكرنا الأصل والفرع والحكم والعلة. هل هناك معاني أخرى؟ نعم، كيف؟ الراجح ممكن، استصحاب الحال، الأمر السابق، هذه كلها إطلاقات على الأصل، ولكن يعني المعنيين القريبين من علم الأصول هما الدليل والقاعدة. والمصنف رجح أنه الدليل، أنه الدليل، فقال: فأصول الفقه أدلته. رجح المعنى الاصطلاحي الأدلة، يعني بعض العلماء يقول قواعد أصول الفقه أدلة الفقه، والبعض يقول أصول الفقه قواعد الفقه. قال: والغرض منه، يعني الهدف منه، معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس، حال المقتبس. هنا ماذا صنع المصنف؟ احنا ذكرنا ان اركان الاصول كم؟ 4 صح؟ وماذا فعل؟ دمج ركنين مع بعض، وهما الاستنباط والاحكام، الاستنباط والاحكام. قال: اقتباس الاحكام. قال: وذلك ثلاثة أبواب. يعني المصنف قسم هذه الرسالة إلى ثلاثة أبواب رئيسية: باب الأحكام، وباب الأدلة، وباب المجتهد، وباب المجتهد. طيب، أين الاستنباط؟ أدخله في الأدلة، أدخله في الأدلة. لماذا أدخله في الأدلة؟ لأن الاستنباط من عوارض الأدلة، الاستنباط من عوارض الأدلة، يعني الاستنباط يكون من الأدلة، ولذلك أورده ضمن الأدلة بعد أن يعني ذكر دليل القرآن دليل السنة، ذكر المباحث اللغوية وطرائق الاستنباط. ولا شك أن فوائد علم الأصول يعني كثيرة، وسبقا ذكرناها في المقدمات. فهنا لما يقول والغرض منه ويذكر هذه الثلاثة، هذا من باب ذكر الإجمال ثم التفصيل، ذكر الإجمال ثم التفصيل، حتى ينحصر في ذهن الطالب أنه سوف يتكلم على ثلاثة أبواب رئيسية. قال الباب الأول في الحكم ولوازمه. الكلام هنا على الأحكام الشرعية، العلماء يذكرون أربعة أركان للأحكام الشرعية، وهي التي أشار إلى ثلاثة منها: الحكم والحاكم والمحكوم عليه، وهناك أمر رابع وهو المحكوم فيه، المحكوم فيه. فهذه ثلاث أربعة أركان للأحكام الشرعية، فهناك الحاكم وهو الله عز وجل الذي تصدر منه الأحكام، وهناك الحكم بأنواعه المختلفة التي سوف يأتي تفصيلها، ثم المحكوم عليه وهو الإنسان، والمحكوم فيه وهو نوع التكليف على وجه التفصيل. قال في الحكم ولوازمه، قال الحكم قيل فيه حدود. طبعا الحكم لغة المنع والقضاء، في اللغة المنع والقضاء، ومنه الحكمة التي تمنع الإنسان من الغلط، ومنها حكمة الدابة التي تضبطها. قيل فيه حدود، يعني قيل في تعريف الحكم عدة أقوال أكثر من حد. قال أسلمها من النقض والاضطراب، هذه عبارة يعني للمناطق، دائما تسمعون يقولون تعريف جامع مانع، جامع مانع، جامع مانع تساوي هاتين الكلمتين، ليس فيه نقض ولا اضطراب، ليس فيه نقض ولا اضطراب، يعني غير مانع يقول المناطق فيه نقض، وغير جامع يقولون عنهم مضطرب. فهنا إطلاقين لعلماء المنطق. قال في التعريف أنه قضاء الشارع، قضاء بمعنى الحكم، القضاء هنا بمعنى الحكم، قضاء الشارع يعني من الله عز وجل الحاكم يقصد، على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. إذن قال حكم الشارع على المعلوم، يقصد على المكلف، على المكلف بأمر ما يعني بطلب أو منع أو تخيير، هي الأحكام التي سوف يأتي تفصيلها، نطقا أو استنباطا، يعني دلالة الحكم قد تؤخذ بالنطق الصريح أو تؤخذ بالاستنباط. طبعا لا شك هذا التعريف حتى يعني فيه عمومات، يعني لفظة المعلوم العلماء يقولون المعلوم لا أعم منه، فيشمل الموجود وغير الموجود، فلو أتى بلفظة المكلف لكان أضبط في هذا الباب. ومن يتذكر تعريف الحكم في طاب الله؟ أو واضح والحاكم قال بعد ذلك بعد هذا التعريف هو الله سبحانه لا حاكم سواه، لأن الأحكام تؤخذ من رب العالمين، إن الحكم إلا لله، الأحكام الشرعية الأحكام الكونية كلها من الله عز وجل. قال والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به. هل الرسول مشرع؟ ها؟ ليس مشرع، الشارع هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مبين. إنما أنت مذكر لتبين للناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين، النبي صلى الله عليه وسلم يوضح يذكر الناس. طيب بقية الأدلة لما يقولون الإجماع القياس هي ترجع إلى ماذا؟ إلى حكم الله عز وجل، حكم الله عز وجل. قال والمحكوم عليه هو الإنسان المكلف، هو الإنسان المكلف. والمكلف إذا أطلق عند الفقهاء فالمراد به البالغ العاقل، البالغ العاقل هذا معروف في الإطلاق. طيب غير البالغ مكلف ولا غير مكلف؟ شو تذكرون القواعد؟ غير البالغ الصبي هل هو مكلف ولا غير مكلف؟ ها مكلف؟ ها أيوة لازم نفصل صح؟ ذكرنا فيها ماذا؟ قاعدة تفصل مكلف من جهة ماذا؟ الإثابة، من جهة الإثابة دون عدم المؤاخذة، دون عدم المؤاخذة، هذه قاعدة تبين من هو دون البلوغ. يبقى هنا الركن الرابع المحكوم فيه وهو الفعل الذي يجري من الشارع التكليف فيه، الفعل الذي يجري من الشارع التكليف فيه. وهذا الفعل العلماء يشترطون فيه شرطين، الشرط الأول أن يكون معلوم، والشرط الثاني أن يكون مقدور، أن يكون معلوم وأن يكون مقدور. فالمكلف لما يفعل هذا الأمر لابد أن يكون بماذا؟ بعلم، بصفته، بما يترتب عليه، وأيضا أن يكون مقدورا حتى لا يدخل في تكليفه ما لا يستطيع. ثم انتقل إلى تقسيم الأحكام الشرعية إلى قسمين، وهي كما أسلفنا الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. لماذا سميت تكليفية؟ ها حد يعرف؟ نعم من؟ ها هذا يعني يذكرون هذا الأمر، قالوا أن فيها كلفة وفيها مشقة، ولكن هل يسلم لهم بهذا؟ لا يسلم لهم، لا يسلم لهم بهذا. يعني أول من أدخل هذا الأمر هم المعتزلة، مسألة أن سميت تكليفية بسبب الكلفة وبسبب المشقة، ثم أوردوا عدم دخول المباح والإشكال فيه، قالوا المباح ليس فيه كلفة. فشيخ الإسلام تيمي له كلام جميل في مجموع الفتاوى، قال الناظر في النصوص الشرعية والعبادات أن الله عز وجل لم يذكر فيها لفظة التكليف، ولم يذكر فيها لفظة المشقة إلا في مقامات يسيرة في رفع الجناح وغيره. قال بل العكس، الأصل في التكاليف ماذا؟ اليسر والسهولة، والدين كله مبني على ماذا؟ اليسر في أصل تشريعاته وفي ما يعرض. قال تكليفية وهي خمسة، طبعا هذا التقسيم الخماسي جاء عن طريق الاستقراء والتتبع كما أسلفنا، وقلنا هذا هو الحصر الذهني. قالوا لأن ما يأتي عن الله عز وجل إلا إما أن يكون أمر بفعل أو أمر بترك، والأمر بالفعل إما أن يكون على وجه الجزم أو غيره فيخرج لنا الواجب والمندوب، وإما أن يكون الأمر بالترك، والترك يكون بالجزم وغير الجزم فيخرج فيه ماذا؟ المحرم والمكروه، ويبقى ما لم يأتي فيه أمر ولا نهي وهو المباح الذي فيه الإذن بينهما. وهذا سبق أن ذكرنا يعني الحصر لماذا كانت خمسة أنواع. قال وهي خمسة: واجب، الواجب في اللغة الساقط اللازم. قال يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. ونحن عرفنا أن من العلماء من يعرف بالثمرة والنتيجة، ومن العلماء من يعرف بالحد، فهنا عرفه بماذا؟ بالثمرة، بثمرة الواجب، بنتيجة الواجب، تماما كتعريف من جوينيا في الورقات، عرفه بنفس الطريقة. يعني في المتن الأول أخذنا هذا التعريف بثمرة الواجب. من يذكرنا بتعريف الواجب؟ لا، من ناحية الحد، أي ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما. والتعريف الأربعة لها يعني للواجب والمندوب والمكروه والمحرم يسيرة ومتقاربة مع بعضها البعض، تغيير في بعض الكلمات وهي سهلة، لكن هذا التعريف كما قلنا هو التعريف بالثمرة. طبعا البعض ينتقد الذي يلتزم الحدود وشرائط مناطق في الحدود ينتقد مثل هذا، لذلك نجد ابن عقيل الحنبلي في كتاب الفنون انتقد مثل هذا الأمر، وابن بدران وغيره، قالوا أن الأضبط أن يعرف بالماهية، أن يعرف بالحد وليس بالثمرة وليس بالنتيجة. قال يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. ذكرنا ملاحظتين على هذه الثمرة، ما هي؟ من يتذكر؟ نعم، الامتثال وأيضا الاستحقاق. في الثواب يقتضي الثواب على الفعل على وجه الامتثال، إذا كان هناك ماذا؟ امتثال في هذا الفعل. رجل وجد زملائه ذهبوا مع إقامة الصلاة إلى المسجد وهو لا يصلي، لكنه دخل المسجد حياء منهم، هل هنا يثاب على الفعل؟ حياء منهم لا يثاب على هذا الفعل. شخص خاف من بطش فدخل فصلى بسبب هذا البطش، هل يثاب؟ ما يثاب. شخص دخل رياء هل يثاب؟ لا. إذن لابد من هذا القيد، وهو قيد الامتثال، أن يفعل الطاعة على وجه الامتثال. وأيضا العقاب يقيد بجانب الاستحقاق، ويستحق العقاب، يستحق العقاب، لأن مسألة العقاب راجعة إلى المشيئة، راجعة إلى المشيئة، إن شاء الله عاقبه وإن شاء عفى عنه. والميكروفون مو واضح، حطي في فمي ولا. قال وينقسم من حيث الفعل، ذكر هنا هذه التقاسيم مرت معنا، وهي تقسيم الواجب باعتبارات مختلفة، قسمه باعتبار الفعل وباعتبار الوقت وباعتبار الفاعل. قال وينقسم من حيث الفعل إلى معين وإلى مبهم. إلى معين، قال لا يقوم غيره مقامه، يعني مطلوب على وجه التعيين، مطلوب على وجه التعيين. أمرت الآن بالصلاة، تصلي صلاة الظهر، هل تستطيع أن تقول خلاص أنا اليوم ما بصلي الظهر، بدل صلاة الظهر سأطعم 10 مساكين، يصح؟ لا ما يصح، لأن هذا واجب على وجه ماذا؟ تعيين معين، لا يجزئ غيره، لا يجزئ غيره، لابد أن تأتي بهذا الواجب المعين المطلوب منك. قال كالصلاة والصوم وغيره، الصدق وبر الوالدين، كل العبادات التي تطلب من الشخص على وجه التعيين. قال وإلى مبهم في أقسام محصورة، في أقسام محصورة. إذن هنا يتبين الفرق بين المعين وبين المبهم. المعين المطلوب واحد، المطلوب واحد، وأما المبهم فالمطلوب متعدد لكنه محصور، متعدد لكنه محصور. ومثل له بخصال الكفارة، قال يجزئ واحد منها كخصال الكفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فهذا على وجه التخير، الإطعام والكسوة أو صيام 3 أيام على وجه التخير، أتى بأي واحد منها فقد وفى به. أيضا مثل الحج، كفارة الأذى، كفارة الأذى له نفس الحكم من الصيام ومن الصدقة ومن النحر، فاجتماع عدة أمور على وجه التخيير يعد من الواجب المبهم، لأن المجزئ فيه متعدد لكنه محصور. قال ومن حيث الوقت، يعني الزمن الذي حدده الشارع لهذه العبادة. قال إلى مضيق، يعني ضيق فيه الوقت بحيث أنه لا يتسع لجمع شيء آخر من غير جنس هذه العبادة في هذا الوقت. قال وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان. كصوم رمضان يعني رمضان عندك 30 يوم، هل تستطيع أن تصوم صيام ثاني في رمضان؟ ما تستطيع، هذا مضيق. أنت مأمور أن تصوم رمضان 30 يوم، فلا تستطيع أنك تجمع معه عبادة أخرى، لا تستطيع أن تجمع عبادة أخرى، فهذا واجب مضيق لا يتسع الزمان، لا يتسع الوقت إلا لهذه العبادة. قال وإلى موسع، وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله، يعني يسع هذا الفعل وجنسه. الآن صلاة الظهر عندك وقت 2 ساعة أو أكثر، ممكن الإنسان يصلي فيها صلاة الظهر كم مرة؟ 20-30 مرة، وقت واسع، تستطيع أن تصلي هذه الصلاة وتستطيع أن تأتي بها في وقت متأخر قليلا، ممكن تصليها في 5 دقائق الأولى، الثانية، الثالثة، وهكذا. فهنا الوقت موسع لهذه العبادة. قال وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة والحج. كيف الحج؟ كيف الحج موسع؟ أي أحسنت، باعتبار السنوات، باعتبار السنوات، فهذا موسع، ممكن تحج هذه السنة، السنة اللي بعدها، وهكذا على وجه التوالي. لكن طبعا هذا المثال قد يعني يحصل فيه خلاف للاختلاف في مسألة الفور وعدم الفور، يعني من يرى وجوب الحج على الفور يقول أنه غير موسع، أنه غير موسع، وهذا ثمرة الخلاف في هذه المسألة، يعني القول بالفورية وعدمه في الحج. من العلماء من يرى أن وجوب الحج غير مضيق وإنما هو موسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتأخير الحج، ومنهم من يرى أنه مضيق وأنه على الفور، وكل قول له آثاره الفقهية من استحقاق العقاب. فإذن هنا الحج أيضا مثال على الواجب الموسع، أن الإنسان يستطيع أن يفعله في أي سنة من السنوات، فهو كما هو متاح هذه السنة، السنة اللي بعدها، وهكذا. قال فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه، في أحد أجزائه، في أحد أجزاء هذا الوقت، يعني مثلا وقت صلاة العصر، وقت صلاة الظهر، وقت صلاة المغرب، هناك أول الوقت، وهناك أوسط الوقت، وهناك آخر الوقت، فللإنسان أن يصليه. طبعا مسألة إيقاع الصلاة وإجزاء أمر، ومسألة المبادرة بالفعل هذا أمر آخر مستقل، لا شك أن الأصل ماذا؟ المبادرة، أن الإنسان يأتي بالعبادة في أول وقت، لكن هنا يتكلم على قضية ماذا؟ الإجزاء، هل يجزئ هذا الفعل أن يفعل في سائر أوقاته، يعني في وسط الوقت، في آخر الوقت، في أول الوقت؟ نعم يجزئ بلا شك. قال مخير في الإتيان به في أحد أجزائه، فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير، بخلاف ما بعده. الآن لو شخص أذن صلاة الظهر وهو مع جماعة في فلاة، فقال لأصحابه أنه أخر، ننتظر مجموعة أخرى سنصلي بعد ساعة، وخرج واحد منهم وقبل الصلاة عمل حادث، فهل يعتبر عاصي؟ يعتبر عاصي ولا ما يعتبر؟ ما يعتبر عاصي، ما يعتبر عاصي، لأنه لا زال في ماذا؟ في الوقت، وفي الوقت ماذا؟ سعة، وله هذا التأخير. لكن ذكر هنا أمر، قال بخلاف ما بعده، بخلاف ما بعده، يعني لو شخص أخر صلاة الظهر إلى آخر الوقت، ما بعد الوقت الواسع هو الوقت المضيق، أخر صلاة الظهر إلى أن بقي من وقت الظهر مقدار 4 ركعات، وهنا هذا الشخص خرج وعمل حادث، يستحق الإثم ولا ما يستحق؟ يستحق، يستحق الإثم، لأنه أخره عن الواجب ماذا؟ المضيق، عن الواجب المضيق وليس عن الواجب ماذا؟ الموسع. فالتأخير على التوسيع هنا هو بالخيار في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، لكن إذا لم يبقى إلا قدر أداء هذه العبادة خلاص يعتبر الوقت قد ضاق عليه. وإذا تعارض عندنا مضيق وموسع ماذا نقدم؟ مضيق، وهذه من القواعد، صحيح، في التي مرت علينا، إذا تعارض الواجب الموسع والواجب المضيق، وإذا تعارض المندوب الموسع والمندوب المضيق فيقدم المضيق. قال ومن حيث الفاعل، قال إلى فرض عين. فرض العين سمي عين لأن كل مكلف بعينه مطالب به، لأن كل مكلف بعينه مطالب به. وماذا ذكرنا نحن في الفرق بين العين والكفاية؟ أحسن، هذا الفرق الذي ذكرناه، أن في المعين النظر إلى الفاعل، إلى كل فاعل على وجه الاستقلال، وأما الكفاية فالنظر إلى الفعل، النظر إلى الفعل يعني النظر إلى تحقق الفعل، وأما في العين فإتيان كل شخص بعينه لهذا الفعل. قال إلى فرض عين وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات 5، يعني هنا استثنى العبادات التي تدخلها النيابة، إنسان عاجز ما يستطيع عن هذه أداء هذه العبادة يختلف حكمه، يعني إنسان عجز عن الحج كليا بسبب شلل أصابه، والأصل أن الحج فرض ماذا؟ عين، فرض عين، لابد أن كل شخص يأتي به بعينه. لكن هذا الشخص الذي عجز وأصيب بشلل، هل له أن ينيب غيره في أن يحج عنه؟ صحيح، نعم، له أن ينيب. والإنابة على الراجح في مسألة الموت والعجز التام صحيحة. قال: كالعبادات الخمس، يعني لا يجوز فيها النيابة، ولابد أن كل عين وكل شخص يأتي بها. ما هي العبادات الخمس؟ ها؟ أركان الإسلام، شهادتين، يدخل الشهادتين ولا الشهادتين في العقيدة ونحن في أصول الفقه؟ في العملية ولا في العلمية؟ في العملية. كيف صارت العبادات خمس؟ ها؟ ما في غيرها؟ يقصد الطهارة، يقصد الطهارة، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج. فجعل الطهارة كالعبادة المستقلة وهي شرط الصلاة. قال: وفرض كفاية، وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة، كالعيد والجنازة. يعني إذا قام به البعض حصل مقصود الشارع وسقط الإثم عن الآخرين. طيب، إذا لم يوجد إلا شخص واحد متخصص، هنا ينتقل من الكفاية إلى ماذا؟ إلى العين، إلى العين. يعني أناس في بلدة يحتاجون إلى قاضي ولا يعرفون رجل يتقن القضاء إلا فلان، فهل نقول أن الحكم هنا على الكفاية يتوزع بين سائر الناس، ولا يكون على هذا الشخص واجب عيني؟ يكون واجب عيني. فأحيانا ينتقل من الكفاية إلى الوجوب العيني حسب الحال، مثل الجهاد. الأصل في الجهاد أنه ماذا؟ فرض كفاية، فرض كفاية، لكنه يتعين في ماذا؟ في أحوال ذكرها العلماء، من الاستنفار ودخول العدو البلد وحضور الصف وإتقان سلاح لا يتقنه غيره، أربع حالات. إذن قال: كالعيد والجنازة. هل العيد يسلم له على قول من يقول أنه فرض ماذا؟ كفاية، على قول الحنابلة، على قول الحنابلة، لأن صلاة العيد مختلف فيها، الأحناف على الوجوب والمالكية والشافعية يرون أنه سنة مؤكدة، والحنابلة على أنها فرض ماذا؟ كفاية. فهو مثل هنا على المذهب، لكن الجنازة هنا مثال، يعني الجنازة بملحقاتها، يقصد التكفين والتغسيل والصلاة كلها على الكفاية. نفس الأمر الأذان، الإقامة، هذه كلها من فروض الكفايات. قال: فلو تركه الكل أثموا لفوات الغرض. كيف؟ وين؟ أي، والغرض منه وجود الفعل في الجملة. هذا أشرنا له في الكلام، يعني أن قصد الشارع وجود الفعل، وجود الفعل، أن يتحقق هذا الفعل. تحقق الفعل من فلان ولا من فلان، القصد من الشارع أن يحصل هذا الفعل حتى يرتفع عنهم الإثم. واحد يؤذن حتى يرتفع الإثم عن الآخرين، فهذا دافع للإثم وحصول مقصود الشارع بإيقاع هذا الفعل. ما هو الأفضل، فرض العين والكفاية؟ ها؟ هي في قولين ورجحنا شو؟ هل يتذكر؟ العين، فرض العين هو الأفضل. وإذا تعارض عندنا العين والكفاية ماذا نفعل؟ نقدم العين. هذا ضمن القواعد التي مرت معنا، إذا تعارض فرض العين وفرض الكفاية نقدم فرض العين. حصل خلاف ما هو العدد، يعني مسائل في فرض الكفاية، كم هو العدد المناسب لتحقق الكفاية، والعلماء يقولون الصحيح أنها يختلف من عمل إلى آخر بحسب تحقق المصلحة من هذه العبادة. قال بعد ذلك: وما لا يتم الواجب إلا به، إما، هذه مرت معنا في القواعد، يعني يتكلم عن وسيلة الواجب، وسيلة الواجب ما هي أحكامها. قال: إما غير مقدور، يعني ليس في قدرته ووسعه وطاقته تحصيله، أمر من الله عز وجل، أمر قدري من الله عز وجل. قال: المكلف كالقدرة واليد في الكتابة. فشخص مثلا ولد من غير يد، لا يستطيع الكتابة، لا يستطيع الكتابة، ولا هو مكلف بالكتابة للعجز الذي جاء في أصل خلقة هذا الإنسان. قال: واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له. يعني منطقة، طبعا على الخلاف المعروف في المسألة، هل يشترط لصلاة الجمعة عدد معين؟ الصحيح لا يشترط، الصحيح الراجح لا يشترط، والأصل البراءة، أنه لم يرد نص في التحديد. وأما النصوص اللي جاءت أن اجتماع 40 شخص حتى تنعقد الجمعة، هذه قضايا أعيان، قضايا أعيان، والقاعدة أن قضايا الأعيان لا عموم لها، قضايا الأعيان لا عموم لها. لكن هنا المصنف يذكر هذا القول، يعني لو كانوا المنطقة برمتهم 20 شخص، فهل يجب عليهم أن يبحثون ويستجلبون الناس عشان يوصلون 40؟ ما يلزمهم، يقول هذا الأمر ما يلزمهم، هذا الأمر يعني تحصيل هذا الأمر للوصول إلى هذا الواجب ليس بلازم عليهم، ليس بلازم عليهم، وليسوا مكلفين بهذا، لأن خارج وسعهم، خارج طاقتهم. قال: وإما مقدور، يعني مقدور للمكلف، يستطيع الإنسان أن يفعله، كالسعي إلى الجمعة، كالسعي إلى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس، فهو واجب لتوقف التمام عليه. فالوسائل التي تؤدي إلى هذه الواجبات مع الاستطاعة تجب على الإنسان. الإنسان وجب عليه الحج وهو مستطيع، فالوسيلة إلى الحج أن يسافر، صح؟ والسفر في استطاعته ولا لا؟ في استطاعته. إنسان وجبت عليه الصلاة، وعنده مال وما عنده ماء ووجد رجل يبيع ماء، يشتري الماء ولا ما يشتري؟ يشتري، وسيلة لهذه العبادة، وهذا في قدرته. أيضا إذا كانت العبادة ما تتم إلا بالإتيان بهذا الجزء، قال وصوم جزء من الليل، يعني يقصد أول الفجر يكون فيه صورة الظلام إلى غروب الشمس، فقالوا هذا جزء ملاصق لهذا الواجب، فالإنسان يأتي به على صورته. وغسل جزء من الرأس يقصد يعني غسل الوجه، قالوا أن غسل الوجه لا يتم إلا بغسل جزء من الرأس، أنت تغسل الجبهة، ولما تغسل الجبهة تلامس جزء من الرأس ولا ما تلامس؟ تلامس. فقال هذا ما لا يتم الواجب إلا به، يعني يدخل فيه لملاصقته للواجب ويحصل به تمام هذا الواجب. تستطيع تجعل الفاصل بين الرأس والوجه؟ لا ما تستطيع. ولذلك قال فهو واجب لتوقف التمام عليه، يعني تمام هذه العبادة وإكمال هذه العبادة. فما كان في قدرة المكلف يقول هذا الذي يدخل تحت هذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لو تذكرون نحن ذكرنا أن العلماء يفرقون بين القاعدتين، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو فليس بواجب. فرقنا بين الواجب وبين الوجوب، وذكرنا مسألة بلوغ النصاب، هل أنت عليك أنك تسعى أنك تجمع أموال حتى تبلغ النصاب ثم تزكي؟ لا، أنت ما مكلف بهذا الأمر الوضعي الوجوب، لكن ما في قدرتك ما في وسعك هو الذي تسعى له. قال فلو اشتبهت أخته بأجنبية، أراد أن يتزوج امرأة وحصل شك هل هي أخته أو لا من الرضاع أو غيره من الصور، حصل اشتباه بين الحلال وبين المحرم، بين الحلال وبين المحرم، لأنه لو ثبت الرضاع تكون ماذا؟ أخته، تحرم عليه، ولو لم يثبت الرضاع فهي أجنبية تحل له. فحصل عنده هذا الاشتباه، حصل له هذا الاشتباه، هل يجوز أن يعقد عليها؟ يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. وهذا ذكرناه في أي قاعدة؟ أيوة، اجتماع الحاضر والمبيح، نغلب جانب ماذا؟ الحاضر حتى يسد باب ماذا؟ الحرام. أو ميتة بمذكاة، إذا اجتمع عند ذبيحتين لا يعرف الميتة من المذكاة ذكاة شرعية، فتحرم الجميع، تحرم الجميع سواء المذكاة أو غيرها، لأنها لم تعلم على وجه اليقين. قال وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام. طبعا الأصل أن يقول ماذا؟ يجتنب، يعني عبارة الكف تحرجا كأنه يرى أنه ليس بمحرم ولكن يترك سدا للذريعة. وهذا طبعا رأي كما هو واضح للمصنف يخالف فيه رأي الجمهور، جمهور العلماء على أنه إذا حصل الاشتباه واجتمع الحاضر والمبيح يقدم جانب ماذا؟ الحظر، فيصبح حرام. هنا قول المصنف يقول فلو وطئ واحدة، يعني حصل عند الاشتباه وتزوج، قال أو أكل فصادف المباح، قال لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له. طبعا هذا يعني كلام مرجوح المصنف، لأن الحرام ليس له وجهان، فالحرام يكون محرم ظاهرا وباطنا، يكون ظاهرا وباطنا. والنظر كما يقول العلماء إلى فعل المكلف، إلى فعل المكلف وليس إلى الأداة، ليس إلى هذه الأداة، ما هو فعل المكلف هنا. فهنا فعل المكلف هو الذي يوصف بأنه ماذا؟ حرام، سواء كان ظاهرا أو باطنا. أما أن يحكم على الذات، ذات محتملة، الشريعة ما تحكم على ذات وسيلة قد تستخدم في الحلال والحرام. الآن أسألكم ما هو حكم السكين؟ يجوز تستخدم السكين؟ ها يجوز؟ ما هنا ما تتكلم على الذات، وإنما تتكلم على ماذا؟ حكم المكلف. تقول لا تحكم على استخدام السكين بأنه حلال أو حرام، لكن لو استخدمه شخص في الحرام أصبح ماذا؟ محرم، ولو استخدمه في الحلال كان حلال. فهنا المصنف نظر إلى الذات ولم ينظر إلى الفعل، وخالف فيه قول الجمهور في هذه المسألة. قال ومندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، وبمعناه المستحب. المندوب في اللغة الدعاء كما مضى معنا، الدعاء المدعو، ندب إلى الشيء أي دعا إليه. وهنا أيضا عرفه بالثمرة والفائدة، والأثر المترتب على المندوب هو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، ويقال فيه كما قلنا في الواجب من قضية الامتثال والاستحقاق. ما هو تعريف المندوب؟ ها غير جازم، كيف؟ هي هذا القيد الذي ذكرنا، إما بأصل الوضع أو بعد صرفه. قال وبمعناه المستحب، وهذه هي إطلاقات ماذا؟ المندوب، يعني يطلق على المندوب المستحب، ويطلق عليه السنة، ويطلق عليه النفل، ويطلق عليه الفضيلة، ويطلق عليه الأفضل. هذه كلها إطلاقات تسميات للمندوب. قال والسنة وهي الطريقة والسيرة، يعني هذه في اللغة، في اللغة معناها طريقة والسيرة. قال لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط، هذا طبعا لإخراج بقية ماذا؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. السنة لها إطلاقات كثيرة جدا. السنة تطلق في مقابل القرآن، تطلق في مقابل القرآن، يقولون هذا في القرآن وهذا في السنة، هذا في القرآن وهذا في السنة. وأيضا السنة تطلق في مقابل الواجب، في مقابل الواجب، يقولون هذا واجب وهذا سنة، فهنا ينزل منزلة ماذا؟ المستحب، منزلة المستحب. وأيضا السنة تطلق ثالثا في مقابلة البدعة، في مقابلة البدعة، يقولون هذه بدعة وهذه سنة. هذه إطلاقات. وهل السنة، لفظ السنة لفظ خاص بالمستحب أم قد يرد على الواجب؟ ها؟ قد يرد على الواجب، في حديث عشر من سنن المرسلين منها إعفاء اللحية، صحيح؟ فالسنة تطلق ويراد بها الواجب، والسنة تطلق ويراد بها المندوب. هذه من أدلة القائلين أن إعفاء اللحية ماذا؟ سنة. نقول لهم هذا الدليل ليس لكم، لأن السنة يختلف إطلاقها، فتطلق على الواجب وتطلق على المستحب، سواء في الأحاديث أيضا في آثار السلف. قال: والنفل وهو الزيادة على الواجب، وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز. وخالفه أبو الخطاب، ثم قال: والفضيلة والأفضل كالمندوب. قال: وقد سمى القاضي الحنابلة، إذا قال القاضي من هو؟ أبو يعلى، إذا أطلق الحنابلة القاضي فهو أبو يعلى. قال: وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك. هنا النفل، العلماء يقولون هناك نفل متميز وهناك نفل غير متميز. النفل المتميز مثلا هو ما هو على خلاف الراتب، مثلا السنن الرواتب المعروفة، لو زاد عليها الإنسان يصبح ماذا؟ نفل متميز. إنسان مثلا صلى بعد صلاة العشاء ركعتين السنة الراتبة، طيب، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين من غير تخصص بالعدال، هذه الزيادة على الراتبة تسمى ماذا؟ نفل. نفل ماذا؟ متميز، لأن مفصول ركعتين صلاها راتبة ثم بدأ يصلي ماذا؟ نفل. إنسان صلى، كان بعض السلف يصلي بعد صلاة المغرب، يصلي سنة المغرب وبعد ذلك يصلي إلى صلاة العشاء ركعتين متواليات متواليات حتى صلاة العشاء، هذا كله يسمى ماذا؟ نفل. نفل متميز، نفل متميز. هنا النوع الثاني، النفل الغير متميز. النفل الغير متميز هو الذي يأخذ صورة الواجب ويزيد عليه، مثلا عندنا الطمأنينة في الصلاة، في الركوع، في السجود، واجب بمقداره أن يتم الإنسان ركوعه وسجوده. طيب لو واحد أطال وزاد عن هذا الحد، ما زاد عن هذا المقدار، عن مقدار الواجب، يسميه ماذا العلماء؟ نفل. ما زاد عن هذا المقدار يسميه العلماء نفل. لكن هذا النفل يقول العلماء نفل غير متميز. لماذا غير متميز؟ لأنه ملاصق لماذا؟ للواجب، ملاصق للواجب. فهنا الكلام اللي يذكره المصنف يتكلم عن النفل غير المتميز، النفل غير المتميز. يقول أن القاضي أبو يعلى يعد النفل الذي لا يتميز من الواجب، من الواجب. طبعا هذا قول له وقول لبعض الشافعية، لكن جمهور العلماء لا يرون هذا القول، يرون أن النفل يبقى في حكم ماذا؟ النفل، لا يصل إلى درجة الواجب، ما حقق فيه الواجب من الخشوع، من السكينة في هذه المقامات، له حكم الواجب، وما زاد عليه له حكم ماذا؟ النفل، ولا يلحق بالواجب. قالوا لأنه لا يوجد وجه لهذا الإلحاق، لا يوجد وجه لهذا الإلحاق. هذا هو قول الجمهور. قال والفضيلة والأفضل كالمندوب، يعني أيضا هذه من الإطلاقات على المندوب، أنه يطلق عليه الفضيلة والأفضل. طبعا تجدون بعض الفقهاء يقولون كل ما جاء بالنص المأثور يقول نسميه السنة، وما جاء بالاستنباط والفهم والإلحاق نسميه مستحب. هذا يريدون يفرقون بين السنة والمستحب، لكن جماهير أهل العلم على التسوية بين السنة وبين المستحب، وأنها إطلاقات تطلق على بعضها البعض. قال ومحظور، وهو لغة الممنوع، المحظور الحظر بمعنى المنع. قال والحرام بمعناه، الحرام والحظر والمنع قال وهو ضد الواجب، وهو ضد الواجب، يعني لا يمكن اجتماعهما في عين واحدة، في عين واحدة. يعني العلماء لما يطرقون هذه المسألة يقولون عندهم الاجتماع في الجنس، والاجتماع في النوع، والاجتماع في العين. لو عندنا جنس، الجنس قد يجتمع فيه الواجب والحرام، مثل الحيوانات، الحيوانات منها ما هو محرم ومنها ما هو غير محرم، هناك حيوانات يجوز تأكلها وهناك حيوانات لا يجوز تأكلها، هذا الجنس، فيدخل فيه الحرام ويدخل فيه غيره، يجتمع معه. وهناك أيضا الواحد بالنوع، مثل السجود، السجود نوع وليس جنس، وهذا السجود قد يكون سجود لله واجب، وقد يكون سجود للصنم ويكون ماذا؟ محرم، فيجتمع فيه صورة ماذا؟ الواجب وصورة ماذا؟ الحرام، يعني اجتمع فيه عدة أحكام. لكن هذه الصورة التي ذكرها هو الواحد بالعين، هو الواحد بالعين، فهذا لا يتصور فيه اجتماع الحرمة والوجوب، أن يكون واجب وحرام في نفس الوقت. قال: وهو ضد الواجب ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. طبعا هذا على القاعدة السابقة، أن يكون الترك والفعل راجع إلى الاستحقاق والامتثال. قال: فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا وحراما كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين. هنا أشار إلى هذه المسألة، اجتماع حكم واحد في صلاة واحدة، الصلاة في الدار المغصوبة، هي صورة واحدة، الصلاة في الدار المغصوبة، هل يجتمع فيها الحرمة والوجوب؟ هل يجتمع فيها حكمان أو لا؟ لو تتذكرون نحن ذكرنا، وهذا سوف يأتي الآن، أن النهي يرجع إلى ثلاثة أشياء، ماذا؟ الذات والصفات والشروط وأمر خارج عن العبادة، صح؟ فإما أن يرجع النهي إلى ذات العبادة فيفسدها، تكون العبادة فاسدة، تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم أي شيء على وجه التعيين، خلاص هذا يكون فاسد، لأن النهي يكون عائد إلى الذات، نهي عن الصلاة في الحمام، نهي عن الصلاة في المقابر. وإما أن يرجع إلى ماذا؟ إلى الصفة، يرجع إلى الصفة، هذا أيضا يفسد العبادة ويفسد أيضا المعاملة. مثلا إنسان باع لكن بيع ربا الفضل، ما حكم البيع؟ حرام، صح؟ فاسد. والصورة الثالثة أن يرجع النهي إلى أمر خارج عن الوصف وعن الذات، وهو مثلنا له بالصلاة بعمامة الحرير، أو أن يصلي ولبس فانيلة فيها صورة، أو لبس خاتم من ذهب، فهنا الصلاة أمر منفك والمحرم أمر ماذا؟ منفك، لأن النهي لا يرجع إلى الذات ولا إلى الصفات. فهنا في هذه الصورة يجتمع في حقه الواجب والحرام، يجتمع في حقه الواجب والحرام. هنا نأتي إلى هذه المسألة، ذكر مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، إنسان سرق دار، هذه الدار مغصوبة مسروقة ليست له، هل يجوز أن يصلي فيها أو لا؟ ننظر هنا النهي يعود إلى ماذا؟ هل يعود إلى ذات العبادة؟ لا. هل إلى صفتها؟ لا، يعود إلى ماذا؟ أمر خارج. وهذا قول الجمهور، أن الصلاة في الدار المغصوبة جائزة كالصلاة بعمامة الحرير، لأن النهي يعود إلى أمر ماذا؟ خارج. النهي يعود إلى أمر خارج، لا يعود لا للذات ولا للصفات. وهنا علل هذا القول، قال: فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا وحراما كالصلاة في الدار المغصوبة. هنا يمثل لهذه المسألة الذي هو يرجح هذه الصورة، يرجح هذه الصورة، هذا قول في مذهب الحنابلة، قول في مذهب الحنابلة. يقولون يقول الإمام أحمد لا يصح الصلاة في الدار المقصوبة، لا يصح الصلاة في الدار المقصوبة، ولا يتصور في الواحد بالعين هذه الصلاة أن يجتمع فيها النهي ويجتمع فيها ماذا؟ الوجوب. الجمهور يقولون لا، هذه تخرج عن هذه الصورة، لأن النهي لا يعود إلى الذات، إلى ذات العبادة ولا إلى صفة العبادة، وإنما يعود لأمر ماذا؟ خارج عنه. فهنا هو المصنف يرجح قول في مذهب الإمام أحمد، ثم ذكر قال وعند من صححها، من هم؟ الجمهور. عند من صححها قال يقسمون النهي إلى هذه الأقسام، وهو الصحيح وهو الراجح الذي تنضبط به هذه المسألة. قالوا النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه، مثلا النهي عن صوم العيدين، خلاص هذا نهي عن ذات ماذا؟ العبادة، فتحرم على هذه الصفة. قال أو صفته كالصلاة في السكر، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أصل الصلاة الله قال وأقيموا الصلاة، لكن الصلاة في حال السكر الله قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فالنهي عائد إلى ماذا؟ الصفة. قال والحيض، حديث فاطمة بنت حبيش إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. قال والأماكن السبعة، يعني يقصد حديث ابن عمر، هذا ضعيف، يعني سبعة أماكن يحرم فيها الصلاة، المقبرة والمجزرة والحمام وفوق البيت يعني الحرم، لكن الحديث ماذا؟ ضعيف، لا يصح، فيه تفرد زيد بن صبيرة، والثابت في ذلك فقط الثلاثة اللي جاءت في الحديثين المختلفين، النهي عن الصلاة في الحمام وفي المقبرة، والحديث الثاني في معاطن الإبل، أما هذا التفصيل في حديث في هذه الرواية فهي ضعيفة لا تصح. فهنا الإشارة يقصد إلى هذا الحديث، يعني لما نهى عن الصلاة في هذه الأماكن يقول هذا نهي عن صفة الصلاة وليس أصل الصلاة، لأن أصل الصلاة جائزة ومأمور بها، لكن الإتيان بها في الأماكن المحرمة. قال والأوقات الخمسة، يعني أوقات الكراهة الخمسة بعد صلاة الفجر إلى الشروق، ومن الشروق إلى الارتفاع هذا الوقت الثاني، وعند انتصاف الشمس في الزوال، ومع غروب الشمس بعد صلاة بعد اصفرار الشمس إلى وقت الغروب، وقبيل الغروب هذا هو الوقت الخامس. طبعا العلماء يجعلون وقتين فيهما شدة الكراهة، وثلاثة أوقات هي أخف، مجموع الأوقات خمسة. قال والأوقات الخمسة، قال فسماه أبو حنيفة فاسدا. طبعا أبو حنيفة يخالف الجمهور في التفريق بين الفاسد والباطل، الفاسد والباطل، جمهور العلماء لا يفرقون، يقولون الفاسد هو الباطل ولا فرق بينهما، لا فرق بينهما. أبو حنيفة يقول لا، يقول إذا كان النهي لوصفه لا أصله يكون فاسد، وإذا كان النهي في وصفه وأصله يكون باطل. إذا كان النهي يقول يرجع إلى الوصف والأصل يقول هذا باطل، لكن إذا رجع إلى الوصف دون الأصل فليس بباطل وإنما هو فاسد. مثل هذه الصورة، يعني عودة النهي إلى الصفة، أصل الصلاة صحيحة لكن عودته إليه. قال وعندنا، يعني عند الحنابلة وعند الشافعي، أنه من القسم الأول يعني باطل. قال لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة، قال ولذلك بطلت، يعني النهي لما عاد إلى الصفة، انصب على الصفة كأنه عاد إلى ذات هذه الصلاة فأبطلها. قال أولى إلى أحد منهما كلبس الحرير، هذا النوع الثالث من أنواع النهي اللي قلنا عنه، أمر خارج عنهما، أمر خارج عنهما يعني لا يعود لا إلى الذات ولا إلى الصفات، أمر خارج. قال أو لا إلى أحد منهما، يعني ليس إلى الذات وليس إلى الصفات، قال كلبس الحرير. قال فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح، يعني جهة الصلاة قربة وجهة لبس الحرير محرم، كراهة يقصد التحريم. قال فتصح، يعني تصح الصلاة مع الإثم، مع الإثم الذي وقع فيه. قال ومكروه وهو ضد المندوب، في اللغة هو المبغض، المكروه هو المبغض من البغض. قال ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله، ولا عقاب على فعله، وهذا أيضا تعريف له بالثمرة. وعرفنا أن المكروه والحرام ما نهى عنهما الشارع إما جازم وإما غير جازم. قال وهو ضد المندوب، يعني يعرف يقال هذا مكروه وهذا مندوب باعتبار تنزل الحكم. قال كالمنهي عنه نهي تنزيه، كالمنهي عنه نهي تنزيه. طبعا هذا الاصطلاح هو اصطلاح المتأخرين، اصطلاح المتأخرين، المتقدمين إذا أطلقوا المكروه فيريدون به الحرام. أنت تجد في عبارات الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد أكره المتعة، ماذا يعني مكروه؟ كراهة تنزيه ولا حرام؟ حرام. يقول أكره الصلاة في المقبرة في مسائل عبد الله، فيقصد ماذا؟ يقصد التحريم. وكذلك الإمام الشافعي إذا أطلق فإنما يريد به كراهة ماذا؟ التحريم. فعند السلف إطلاق المكروه، حتى في كتب السنن لما تجدون المصنفين يطلقون المكروه فإنما يريدون به ماذا؟ المحرم. وأما كراهة التنزيه هو إطلاق بعض المتأخرين. وابن القيم له كلام جميل في إعلام الموقعين، ذكر أن قال كثير من الأتباع يعني ظلم بعض الأئمة بنسبة بعض الأقوال إليهم في باب الكراهة، يعني هو يقول مكروه ويقصد به ماذا؟ الحرام، فيأتي المتبع ويفسره على كراهة ماذا؟ التنزيه. فلا بد من معرفة ماذا يقصد المتكلم بهذه العبارة. قال ومباح والجائز والحلال. المباح في اللغة المعلن عنه أو المأذون به، المعلن عنه أو المأذون به. يقولون باح سره، باح سره أي أعلنه وأفشاه بين الناس. والجائز، طبعا الجائز إطلاق واسع، يعني كل ما وافق الشريعة يطلق عليه ماذا؟ جائز. والحلال، في الحقيقة الحلال يعتبر ماذا؟ أعم، يعتبر أعم، لأن الحلال يطلق على المباح ويطلق على المندوب ويطلق على الواجب ويطلق على المكروه. الأقسام الأربعة كلها يطلق عليها ماذا؟ حلال، فهو أوسع. فكما يطلق يعني على المباح يطلق على غيره. قال والحلال بمعنى، لكن نقول الحلال أعم. قال وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب، لأن المباح كما قلنا يكون على وجه التخيير، على وجه التخيير ما يترتب عليه، ما جاء فيه نص بثواب أو باستحقاق عقوبة. هذا مباح، إنسان يأكل بعض الفواكه، إنسان يغتسل في البيت اغتسال تبرد، هذه كلها أمور مباحة ما وردت فيها نصوص بالمنع أو بالفعل. قال وقد اختلف في حكم الأعيان، قد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحضر، وتوقف الجزري والأكثرون. هذه المسألة مرت معانا، حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، ذكرنا فيها ثلاثة أقوال، القول الأول الجواز، والقول الثاني الحظر، والقول الثالث التوقف، ورجحنا فيها ماذا؟ الجواز للآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في التجارات، في الأثاث، في الأكلات، في كل هذه الأعيان الأصل فيها الإباحة. وأما من قال بالحظر وقال أنه لم يرد فيها إذن الله والله هو المالك، فهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. وأشار إلى مذهب المعتزلة، يعني المعتزلة يقولون هذه الأعيان عرف حكمها قبل مجيء الشرع، قبل مجيء الشرع، أنها يعني لا يطلق فيها حكم، قال فلا تدخل في الأحكام الشرعية ولا تدخل في الأحكام التكليفية، لكن لا يسلم لهم لأن أصل الإباحة وإن كان موجودا فتقريره جاء في الشرع، تقريره جاء في الشرع وفق الآيات والأحاديث. هنا التميمي يقصد به صاحب الخرقي عبد العزيز بن الحارث. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في اللقاء في المجلس الثاني. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.